نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق: القتال في الأشهر الحرم كبيرة، وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية، أبطل استدلالهم. أعيد السؤال: القتال في الأشهر الحرم كبيرة، وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية، أبطل استدلاله. محمد، السؤال هذا تجيب.
قتال الأشهر الحرم كبيرة، جاء في تحريمه، ورد في تحريمه في سورة البقرة تعالى فيه: والقتال فيه كبير، وما جاء في سورة المائدة: ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحلائل. وودع الجمهور، ودع الجمهور نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا الطائف، وذلك بعد غزوة هوازن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لعشر بقين من رمضان، وأقام بها 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم خرج إلى الطائف وحاصرهم 20 ليلة، فبذلك يكون قطعا بعض ذلك وقع في ذي القعدة، يعني في الشهر الحرام. هذا أحد أدلتهم. ومما استدلوا به أيضا استدلوا بما وقع في صلح الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة لأجل العمرة بلغه خبر مقتل عثمان.
لو أجبت كذلك، يعني ما دام ذكرتها أنه صلى الله عليه وسلم غزا هوازن، ترد كذلك ما ذهب إلى الجمهور من الاستدلال بهذا مباشرة.
وأبطل المصنف رحمه الله لابتداء يعني استدلال بقصة الطائف، قال: وذلك أن 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 حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف هو من تمام غزوة هوازن، وغزوة هوازن إنما البادئ فيها هم المشركون، البادئ بالقتال فيها هم المشركون، ولا خلاف بينهم في جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ العدو القتال، فيكون حصار الطائف من تمام غزوة هوازن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه هوازن فر ملكهم نعوف ومن معه من بني من ثقيف، ودخلوا حصن الطائف مقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من تمام غزوة هوازن. وأما ما جرى في الحديبية، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لبيعة الرضوان بعد أن بلغهم مقتل عثمان، كذلك أيضا يدخل في ما ابتدأ به المشركون بالقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد قتالهم بعد أن بلغه مقتل عثمان، وأنهم يهمون بقتاله، وهذا خارج عن يعني خارج من مسألة الخلاف.
إذن لا تصلح هذه المواضع للاستشهاد بها وإبطال الحكم الذي هو أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز. نعم مصطفى، تعيد الجواب. محمد القتال في الأشهر الحرم كبيرة، وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية، أبطل استدلاله. إذا بدأ العدو القتال فبالاتفاق أنه لا يجوز للمسلمين، إنما يجوز للمسلمين يدفعوا عن أنفسهم ولو كان ذلك في الأشهر الحرم، وإنما الذي نعم لا يجوز هو أن تبتدئ في الأشهر الحرم. نعم هذا لم نعم وصل. نعم إسلام واصل.
القتال في الأشهر الحرم كبيرة، وذكر جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أنه منسوخ، واستدلوا بذلك بغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن، ولا يتم لهم استدلال بذلك لأن غزوة هوازن كانت تابعة لها غزوة طائف، وغزوة طائف بالاتفاق أنه كان في الأشهر الحرم.
أو قل طائف تابعة لهوازن.
نعم. وكذلك استدل ابن القيم رحمه الله بآية سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل، وقال أن هذه السورة بالاتفاق أنها ليست منسوخة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد.
وبينها وبين سورة البقرة حوالي 8 سنوات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إذا ليس بينهما وليس هناك نسخ. نعم
بقي للجمهور استدلال بما جرى في الحديبية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
قل ما جرى في الطائف أقوى منه، أقوى من استدلاله، يعني أولا الحديبية لم يحصل فيها قتال، لأنه فقط تأهبه صلى الله عليه وسلم للقتال هو الذي استدلوا به، مع أنه واضح يعني السبب بلغه أنه أن عثمان رضي الله عنه قد قتلوه وأنهم كذا، فالنبي تأهب لقتالهم وأخذ البيعة عن أصحابه. نعم. لكن أما الطائف فإنه صلى الله عليه وسلم قاتل نعم.
كذلك ما ذهب إليه ابن قيم كان عطاء يحلف عليه أنه
ليس منسوخا. نعم. سؤال كذلك إليه: من أين أخذ حكم أن الإسهام لأمداد الجيش لا بد فيه من استئذان الجيش؟ نعم. من أين أخذ حكم أن الإسهام لأمداد الجيش لا بد فيه من استئذانهم؟ هكذا نقول بدل من إعادة الجيش، لا بد فيه من استئذانهم، أي استئذان الجيش كذلك. من أين أخذ هذا الحكم يعني؟ الملك
أخذ حكم أن الإسهام لإمداد الجيش بعد نهاية الحرب، يعني بعد أن تنتهي الحرب، فاشترط فيه إذن الجيش. أخذ هذا من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش في خيبر أن يسهم لجعفر وأصحابه ومعهم أبو موسى وأصحابه، فلما يعني استأذنه دل هذا على أنه لا بد من استئذان للإسهام لأمداد الجيش بعد الحرب، أما قبل الحرب يعني فهم من الجيش.
نعم، هذا أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لأصحاب السفينة إلا بعد أن استأذن، لأن هذه الغنيمة يفحق حق لمن شارك في المعركة، ما عداهم ليس له حق في ذلك إلا ما هو معروف من المسائل، كأن يذهب في يرسله قائد في مهمة تعلق بالجيش ونحوك. وأما أن يأتي أمداد، نعم أمداد من ما يمدون جيش، ممكن قبائل اتصلت ونحوك، وهؤلاء كانوا نعم من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة والتحقوا بعد أن يعني انتهت المعركة، لم يشاركوا فيها، ولكن أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد من قلب لأنه في الحق لم يشارك. لم نذكرها على كل حال ولكن واضح. نعم حياك. نعم من نعم، ولكن ممكن هذا أبو هريرة، ما أدري يعني بالضبط هل هو كان ممكن أن يحضر ولم يحضر، أم أنه كمثل هؤلاء الذين ربما منعهم فقط، بمعنى أنه لو كان هناك طريق ميسور وعرفوا الطريق ولم يكن من هذه المسافة البعيدة ممكن كان يسهم لهم. الذي يريد قال الله عز وجل والأراد الخروج لأعدوا له عدة، فالذي يمكنه أن يحضر ومع ذلك ما حضر وجاء في آخر المعركة، ثم قد يكون ولكنهم على كل حال ملابستهم ظاهرة أنهم جاءوا من مكان بعيد، والظاهر أنهم كانوا يحاولون، ولو ساعة فهم ربما الأمور لحضروا، لكن الذي ربما يتكاسل أو يتأخر أو نحو ذلك من أحواله تختلف أمره. نعم ممكن يكون من هذا الباب. نعم ماذا؟ أي في الحق حتى تأليفه من فرض أن يستأذن الجيش، لأن الجيش هو الذي له حق في هذا كل ما يخرج عن الغنيمة وكل ما يعطى، إلا ما هو كذلك معروف كمثلا السلب أو كالصفي. نعم هذا لا يشترط في الاستئذان، ولكن الشخص لم يشارك أصلا في المعركة ثم يسهم له، يعني الجيش له كلمة في ذلك. قال استاذ، قال فلان مثلا حضر ولا حضرتنا مجموعة وكذا وكذا، نريد أن نجعلها نصيبا، كيفية الأمر مهم يبلغهم الاستئذان فقط، خطبة أو نحو ذلك يبلغ الخبر كذا ينتشر الخبر نعم فيجيبون أو يسكتون أو يعلم منهم بأنهم ما عندهم أي إشكال نعم مهم الاستئذان بالطريقة التي يحصل بها الاستئذان نعم 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 قد يكون أعطاه على كل حال من الخمس قد يكون أعطاه من الخمس وأما أربعة الأخماس التي للجيش هذا هو حكمه قد يكون بعثهم أعطاهم من الخمس الذي هو خمس لحاجة لبعثهم يتصرف فيه بحسب ما تقتضيه المصلحة نعم السؤال كذلك الذي يليه بماذا نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية نعم بماذا نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية نعم بماذا نجيبه أيوب نعم قال
نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أحل إلي قل لا أجد فيما أحل إلي فيما أحل إلي محرما نجيب على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أهل به لغير أو فسقا أهل به لغير الله فإنه رجس نقول أن هذه الأربعة جاءت محرمة في هذا السياق ثم جاء تحريم الحمر بعدها على أن التحريم كان يأتي شيئا فشيئا نعم فتحريم الحمر بعد ذلك كان تحريما مبتدأ به لما قد سكت عليه النص في الآية
إذن نقول نعم قادر زيادة على ما قال
نقول أن هذه الأمور الأربعة المحرمة في الآية عند نزول الآية هي الوحيدة التي كانت محرمة ثم بعدها حرمت حرم ما حرم بعدها ما وقت نزول الآية الأمور التي كانت محرمة على المسلمين هي هذه الأمور الأربعة المحرمة
إذن فتحريم ما عداها وتحريم كذلك مبتدأ انتبه جيد المسألة إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليها في الأصول الفقه وهو الزيادة على النص قال الأحناف أنها نسخ وقال غيرهم ليست بنسخ الزيادة على النص قيل أنها نسخ هو مذهب الأحناف نعم وقيل أنها ليست نسخ مثاله الزاني مثلا جاء في القرآن الكريم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جاء كذلك في السنة أن الزاني يغرب يغرب بمعنى ينفى من بلده سنة قال الأحناف هذه تعتبر زيادة على النص وعليه فإننا إذا أثبتناها نسخنا بها ماذا الرجم والحديث والسنة لا تنسخ القرآن فإذا كأنهم قالوا لم يقولوا بالتغريب نعم إذن كذلك هنا ممكن يقول نفس الكلام على بالنسبة للأحناف وأما بالنسبة للمالكية ليس عندهم القاعدة المالكية كقول الجمهور الزيادة على النص ليس نسخ إذن من المانع أن يقولوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من الطير وكل ذي مخلب كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع نعم ورد النص بذلك وردت كذلك أشياء أخرى يعني حرمت إذن المانع من القول بها ونضمها إلى ما دامهما هذه القاعدة ليس عندهم، إذن فنقول أن تلك محرمة، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من محرمات فكذلك يحرم وانتهى. نعم، فلماذا يبقى يقتصر فقط على هذه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو لا يرغب إلا به. إذن فهذه نعم حرمت وكانت الوحيد محرم في وقتها، ثم بعد ذلك تتابع يعني نصوص أخرى فيها تحريم ما عداها، فلا يقتصر عليها على هذه فقط. نعم، إذن هكذا يرد عليهم. على كل حال كذلك من أراد زيادة البحث صراحة لا أظن ترك شيء لغيره، حمد أمين الشنقيطي رحمه الله عند الآية، عند هذه الآية من سورة الأنعام، أطال فيها طولا وتكلم بتفصيل عن بعض الحيوانات التي ربما الناس اليوم يترددون فيها، وذكر كأنه شبه قاعدة في هذا الباب، جيد أن يرجع إليه. نعم، حتى كدت صراحة أن أقول نقرأه مباشرة ويكون هو درسنا اليوم من أضواء البيان. بحث جيد ونافع، ولا أظنكم ربما واحد منكم سيرجع إليه. في أضواء البيان قلت عند الآية قل لا أجد فيما أوحي، ورد على المالكية، لأن المالكية هم الذين يعتمدون على هذا. المالكية يحلون يعني حتى الكلاب مكروهة عندهم، الحمر جائزة، ويحرمون الخيل يحرمونه ولا يدخلون في هذه القاعدة، استدلالا بقول عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوه، قالوا هذا أنه في معرض امتنان ولا يمتن الخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال الله عز وجل يعني قال لتركبوها، امتن بأنها تركب، وإباحة ذبحها وأكلها سوف يذهب هذه المنة، سوف ربما تذهب. نعم، فقالوا بأنها إذن لا تؤكل، مع أن الخيل ثابت أكلها على كل حال. نعم، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، كيف أخرجوا الحمير؟ قلت يعني هما باعتمادنا على الآية فقط وحدها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. نعم، عندما تأتي هذه الآية يعني يقع ما يقع منهم من اضطراب على عادة كل من. نعم، وما اعتمادهم على هذه الآية وحدها، حتى الحمير تجوز، حتى الكلاب مكروها. نعم، السؤال الذي يليه، وجه ما ينسب لابن عباس من فتواه بمتعة النساء. وجه ما ينسب لابن عباس من فتواه بمتعة النساء. أحمد،
نعم، ينسب لابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بجواز المتعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة، والصحيح أن تحريمها كان عام الفتح، فإما أن يقال أن ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه هذا التحريم فأفتى بجوازه على ما كان يعني جائزا قبل ذلك، وإما أن يقال أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بها في حالة معينة وهي حالة الضرورة لمن يعني كان مسافرا أو شق عليه يعني الزواج ونحو ذلك في هذا البلد فأجاز له ذلك، ثم بعد ذلك لما علم يعني وجود النص بتحريمها تراجع عن هذه الفكرة.
نعم، تمام. إذن فلعله أفتى إنما هو في حالات خاصة يحتاج الإنسان إليها، ولكن الناس ربما فهموا كلامه على غير ما يريد فانتشر وشاع وقيلت فيه حتى أشعار. نعم، فكذلك عاد مرة أخرى ليقول بما يقوله غيره من أهل العلم أن المتعة حرام، حرام نعم، من غير أن يقول فيها بذلك القول الذي كأنه يستثني حالات الاضطرار. نعم، وقد توقفنا عند قوله نعم. إذن قال رحمه الله: ولا يقال ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة. نعم. نعم. قال: ومنها أي من الأحكام التي تستفاد من غزوة خيبر، قال: ومنها جواز إجلاء. ما معنى الإجلاء؟ إخراج. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. نعم. الجلاء ويقال له الإجلاء كذلك، ويقال له التصفير. ممكن يكون منها التصفير، التصفير من صفر بمعنى أخلى الأرض، ومنه الصفر. نعم. قال: ومنه، قال: ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وتكون ما هنا ظرفية مصدرية، نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. نعم. قال: ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. المراد بالذمة الأهلية لإيقاع العقد مع طرف. نعم. قال عنده ذمة ولا ما عنده ذمة؟ الذمة معناها التي هي مناط الالتزامات، مناط الالتزام. مثلا انت تمشي تدير عقد، مثلا عقد بيع مع طفل صغير، قال انا ما عندي ذمة، ولا مع عبد مثلا، الا ان يقول بانه ارسله سيده، ولا طفل مثلا تشتري معه وتتبايع في امور الاطفال، حلوى ولا نفخات ولا الى اخره. واما تشتري معه وتتبايع في امر ليس نعم، إذن فهو ليس له ذمة، بمعنى أنه أهليته ليكون طرفا في العقد يعني غير موجود. نعم. قال: ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد، لهو قوله نقركم ما أقر، كما قلنا مصدرية ظرفية هكذا، هذا ينتفي معه التأبيد. قال: وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، فلهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريضة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية. نعم. إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك، نزل فرضها هي الجزية، إذن كانوا أهل ذمة
ولم يكن هناك جزية تضرب عليهم. نعم. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية، أيضا أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة. قال ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة. أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. نعم. 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 أو ذكر هنا هذا ورفق بالتزام. قال إذا كان قوم لهم منعة يسري جميع النقض على جميعهم، وأما إذا كان فرد فقط بعائلته لا يقال أنه هو وعائلته كلهم، هذا هو كلامه. قال ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة. أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري، يعني واحد فقط والبقية لم يوافقه، فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. قال ومنها جواز عد. نعم. فهذا وهذا وهديه لا توجد. فهذا هديه في هذا وهذا. إيه صح. إذن ساقط كلمة. نعم. إيه نعم. يعني بمعنى أن ناقض العهد يسري النقض إلى ذريته وإلى أولاده وإلى قومه إذا وافقوه أو نقضوه جميعا، وأما إذا كان شخص واحد وربما قبيلته لم يوافقه فهذا النقض على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذريته وأولاده، لأنه فر واحد تصرف منه ولم يوافقه على ذلك. إذن معناها كأنه هذا وهذا يشير إليهما معنى الصورتين. نعم. قال ومنه جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقها صداقا لها. جواز عتق الرجل أمته وجعل نعم وجعل عتقها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية. نعم. ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك. إذن صفية رضي الله عنها هذا هو الذي حصل في حقها، أن النبي جعل عتقها وصدقها. نعم. يعني لم يصدقها شيء هكذا، وإنما مجرد العتق هو شيء كبير جدا كونه أن يكون صداقا لها، فهي صارت يعني بعد ذلك حرة. قال ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعهم. وهذه انتبهوا جيدا لتختلف عن يعني صورة التسري، تختلف عنها. هو زواجها زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية زواج، بخلاف التسري معنى إنسان عنده إماء فيتسرى بإحداهن، يتسرى بها بمعنى أنه يعني يجامعها في من ليالي، وهذا ليس ما زواج، ولكن هذه تزوج بها بمعنى بعد أن اعتقها تزوج بها، فتزوج بها وهي حرة، وليس ماذا تسري. نعم، وهذه قطعا باتفاق أن أولادها لو أنجب منها صلى الله عليه وسلم لكانوا أولادها منها بلا خلاف أحرار. نعم، وهي حرة قبل الدخول بها، بخلاف التي تسرى بها قيل أنها نعم هي صارت أم ولد، وهل أم الولد كذلك حرة أم ليست حرة؟ للخلاف في غير هذه الصورة. قال إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا وقال ولا أشار إلى ذلك مع علمي باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك، والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة والموهوبة كذلك غير هذه الصورة. الموهوبة معناها امرأة تقف عليه صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله وهبت لك نفسي، معناها بإسقاط الصداقة. نعم، قال والله سبحانه لما خصه، إذن الموهوبة من الخصائص، لكن الصورة التي تقدمت بها اسم الخصائص، بل يمكن أن يشاركه فيها غيره. قال لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذه الآيات تدل على الخصوصية صريحة. قال فلو كانت هذه خالصة لك من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له، هذا هو الأصل الذي لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل، واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق. إذن الحكم المستفاد هنا رحمه الله هو أن الرجل يجوز له أن يعتق أمته ويجعل هذا العتق هو الصدقة ويتزوج بها يعني. والقياس الصحيح يقتضي جواز، وإذا مثلا جعلها ولي من سيكون وليها؟ هو وليها يعني. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها، ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، يسقط حق ملك الرقبة وذلك بتحريرها، ويستبقي ملك المنفعة أن تبقى تخدمه نعم، أو نوعا منها كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك. رقبة من ملكه نعم واستثنى نوعا رقابة بالملكة عندك هكذا ولا أكبر حمك الله نعم أرقى بالمعنى واحد من أفراد المملوكين له قال واستثنى نوعا من منفعته ولم يمنع من ذلك في عقد البيع فكيف يمنع منه في عقد النكاح ولما كانت منفعته البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها يلي معناها أن يكون هو الولي في هذا النكاح وبيعها ممن شاء بغير رضاها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة نعم نعم التوضيح لأنه في حق هذه الأمور كأننا قال بعض نحن نقرأ ما نعيش ونعيش ما لا نقرأ قال بعض فقهاء الشلاقيط قال مثلا نحن نقرأ ما لا نعيش ونعيش ما لا نقرأ قال ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين يعني محصورة في هذه الصورتين عقد النكاح وفي الحرائر في الأحرار منفعة البضع معناها أن يستبضع الرجل امرأة ليس له صورة إلا بأن يعقد عليها عقدا شرعيا هو المعروف بعقد النكاح وهذا طبعا يعني المرأة تكون تزوجت أو ملك يمين عندما حصرها في الصورة قال كان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها مجرد عتقها صارت الآن ليست ملك يمين لا يمكن كما قلنا أن يتسرى بها نعم كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة التي هي ماذا؟ الاستبضاع كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها لأنه طبعا ليس له ولي إلا سيدها الذي أعتقها وبيعها ممن شاء بغير رضاها يعني ربما احتل شاء أن يبيعها ولو بغير رضاها ممن يريدها يمكن أن يفعل ذلك فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه يعني كأن هذا الشخص الذي هذه المرأة له يعني كأنه مثلا حررها ولكن قال بشرط ماذا أنه يتزوجها ويجعل صداقها هو عتقها قال ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه نعم قال لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة في شوية غموض على كل حال نتجاوز إن شاء الله ولا يضر قال ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن منها يقصد من أحكام الفقه المستفادة كذلك ما زال يواصل في استنباط واستخراج الأحكام الفقهية من هذه الغزوة غزوة خيبر قال جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة، لحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب. على نفسه وعلى قريش. قال لهم بلي النبي صلى الله عليه وسلم راه خلاص انتهى وامره وخلاص وكما تريدون انتم، وقد فني وتحكم فيه وكذا. واما زوجته كذلك تكلم لها بكلام يخصه هو. نعم، ترجع الى القصه ان شاء الله تلقى بعض التفاصيل. نعم، حتى اخذ ماله من مكه من غير مضره لاحقت المسلمين من ذلك الكذب. واما ما نال من بمكه من المسلمين من الاذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب. فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليه السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. نعم، يقصد القصة التي جاءت امرأتان كل واحد منهما تدعي أن هذا ابنها. نعم، ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش. نعم، أن الرجل يجوز له أن يبني على امرأة وهو مسافر، لا مانع، ليس لابد أن تدخل بيتا وليس لابد كذا. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. نعم، ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم، هذا بنص الآية. ومنها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الأكل منها. نعم، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. نعم، تقديم وجه خير. نعم، نعم، لا، هناك من قال مثلا بأن هذه المرأة قتلت لأجل نقض العهد، هكذا نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أن عندما أهدت له الشاة قبل هديته. لا، هو ممكن جدا يقول لك هذا يعني قال منها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا. ماذا؟ ولكن فصل بينهما بجواز الأكل من ذبائح الكتاب وحل طعامهم، ومنها قبول هدية الكافر. لكل حال قوله فإن قيل فلعل المرأة قتلت، هذا يبدو صح كأنه تابع لقبلها، قوله منها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية كما قتلت اليهودية ببشر بن براء. إذن يكون فلعل، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا. نعم هذا نعم، ولكن متعلقة بها، ولكن كلها تختلف عن بعضها البعض، لأن قول ومنها قبول هدية الكافر، ومنها قبول هدية الكافر، خلاص انتهى، هذه الكلام لا يعترض عليه بأي شيء. فإن قيل فلعل المرأة قتلت، ما علاقته بقبول هدية الكافر؟ إذن يبقى قضية نعم ممكن. فإن قيل المهم لكل حد ظاهر أن هذه متعلقة ب من قتل بسم قتل به قصاصا. نعم قال فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا. قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. نعم فإن قيل فهل لا قتلت بنقض العهد؟ قيل هذا حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. فإن قيل فهل لا قتلت بنقض العهد، لأن طبعا الشخص عندما يضع السم فهذا ناقض العهد، فبالفرض أنه جزاؤه أن يقتل، فإذا يكون الجواب كما قال هذه حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. نعم فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قال يخير الإمام فيه. قيل إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السبب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه. نعم بسبب السبب بسبب السب لا شك يعني عندما استفسرت هي كذا قال ماذا تريدين؟ قال تريد القتل، هذا فيه سب، اعتراف هذا كأنه سب. نعم قال ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بذال الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين واطلاع العدو على عوراتهم، فالمنصوص تعين القتل. وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة، وكان قتلها مخيرا فيه. فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما، إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلمة، فهذا محتمل والله أعلم. نعم. قال واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة. فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. قال فجمع السبي، وقال ابن السبي قلنا صاروا يطلقونها ويريدون بها، هي كانت الأصل كلمة السبي الاستيلاء على جميع، ولكن صاروا يخصون بها الذلال والنساء. وقال ابن إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وذكر أبو داود عن ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك. فدك كذلك تابع لمناطق خيبر أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية. ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. يعني السلطان له مخير هذا القول الثاني، هل البلاد أو الأرض إذا غنمت يقسمها كما يقسم سائر المغانم، أم أنه يوقفها على المسلمين ليسكنوا فيها. فكل بلاد فتحت هي في الحقيقة بلاد المسلمين، حتى ولو كانت بلاد الكفار كما هي خيبر مثلا وغيرها، ومكة بعد ذلك عندما فتحت. قال فقال الكوفيون الإمام مخير، يقصد الكوفي الأحناف، الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها. مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. نعم، سواد من البلدان التي وراءه. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. إذن قولان هذهما، نعم، مذهب الكوفيين أحناف، مذهب الشافعية ومذهب المالكية. قال وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. يعني كأنه خاف على من يأتي من المسلمين ولا يجدون مكانا يلبثون فيه ويسكنون، قال لجعلتها يعني قسمتها كما تقسم سائر الغنائم. قالوا هذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين، الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، يعني مقابل حقن دمائهم. قال نعطيكم هذا الحصنين وخلنا نخرج منهم سالمين لا تقتلونا. فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين، ظن أن ذلك لصلح، ولعمري أن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال. ها؟ لم يتركوا لا ضربهم. نعم، إذن قال لا ضرب من الصلح، معناها صفة من صفات الصلح. انتهى. ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال. إذن هذا يكفي في تسميتها عنوة. نعم، ما تركوها إلا بعد أن حوصروا وقوتلوا وظنوا أن الغلبة سوف تكون للمسلمين، فعند ذلك تركوها مقابل أن يسلموا، فكان حكم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها، عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح، إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة، بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، ونصفا له ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر، قال أبو عمر يقصد لعله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائل من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهما، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر. وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا آخر كلام أبي عمر. قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة، كتيبة موضع كذلك مثل فدك، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عذق، العذق يعني كان يطلق على كل حال على يعني العرجون من التمر، قالوا العذق النخلة هنا. وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. فصل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، أظن عندنا تعبئة يعني تعبئة معنى الجيش تهيئته، هذا أقصد بالتعبئة. فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، نعلبس الشملة يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأنه لما غل أي أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا كذلك كبيرة من كبائر، هذا هو المانع له من دخول الجنة كما تظنون. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، بمعنى هذا الشخص كأنه ذكر نفسه ما زال على قيد الحياة، يرد هذا الشراك بعد حتى لا يقع على مثل ما وقع لمدعم. قال فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة. إذن تقدم قلنا اللواء هو والراية، نعم بعضهم يقول لواء والراية نعم، ولكن قيل أن اللواء واحد ويكون قطعة من قماش بيضاء كبيرة جدا ويلتوي على مثل هذه العصا يلتوي عليها فسمي اللواء، لكن الراية قد تتعدد. قال النبي عسى ممكن يعطي القبائل راية بني فلان راية بني فلان راية بني فلان راية بني فلان، نعم نعم ماذا نعم نعم اللواء يكون أخو الراية تكون مشهور الراية تكون أقل منها، نعم الراية ربما هو الذي يرادف عندنا الآن العلم اللي نقول إحنا العلم، نعم نعم يذكرون لكم أصحاب السير أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليها لا إله إلا الله، لا إله، لكن هل ثبت صحيح من الله؟ نعم. قال ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة وراية إلى الحباب بن منذر وراية إلى سهل بن حنيف وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم، لكن ثبت قطعا أن الخاتم كان مكتوب عليه محمد رسول الله، كان فصه إلى داخل بس كان يختم به هكذا، نعم. وعندما قيل بأن هذه الأمم كسرى الروم والفرس لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان عليه خاتم، معنى لا يثقون فيه إلا فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق كان يختم به صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند عثمان، وفي زمن عثمان سقط في بئر اسمه بئر أريس موجودة في بيتنا الآن، لا موافقات فقط، أريس في بيتنا موجود اليوم، أريس هكذا اسمه أريس، نعم نعم. قال نعم نعم قال ثم دعاهم الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام، المبارزة يسموها المبارزة بمعنى هكذا يعني عادة الحرب، إن عندما تنطلق بعد الطلق يتبارز اثنان وربما كذلك آخر وآخر ثم يشتبك الجيش، نعم. قال فقتله ثم برز آخر فقتله، نعم ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها، فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. لكل حاجة ربما هي هناك رواية تقول بأن فدك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ولم أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. نعم. فلما كان ببعض الطريق صار ليله، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى. الكرى هو النعاس. نعم. عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليلة. ماذا نعني بالليلة؟ ظرف. نعم، ظرف لي اكلأ. نعم، بمعنى بمعنى يحرص. هو الفعل اكل على كل حال، يعني يتعدى الفعل به، ولكن معنى هناك انه يعني يصلح ان تقول ليلة في الليل. قل من يكلأكم، إذن فمفهوم فعل به متعدنا. نعم نعم. قال فصلى. نعم. قد تكون هي نا إكلأنا، إكلأ لنا، إكلأ لنا، نا هذه هي المفعول به. والليلة فحال مناسب لها أن تكون ظرفا. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ليس أي بلال. ما هذا يا بلال؟ قال فأخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم قال هذا واد به شيطان، هذا واد به شيطان. فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، كأنه من السنة أن الإنسان إذا أخذ النوم في مكان معين أن يغيره إلى مكان آخر، يعني ولا يصلي في ذلك المكان الذي حصل الفوات. نعم فيه. ثم أمر بلال فأقام الصلاة وصلى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. وقد روي عن أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك. وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين ولم يوقت مدتها ولا ذكر في أي غزوة كانت. وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا, واضح البريك, من يكلأنا؟ فقال بلال أنا, فذكر القصة. نعم. لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة, فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال غندر عنه إن الحارس كان بلالا. واضطربت الرواية في تاريخها, فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك. إذا القصة هكذا نعم يقع فيها إنها ربما أحيانا تتعدد وأحيانا تكون واحدة, إلا أن الذين يحفظونها قد يعني تارة يذكرونها في موضع. إنها كانت في مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق. أظن هذا موضع مناسب لنتوقف هنا. ممكن على كل حال قد يكون بعضهم جاء اليوم صباحا وأنا نسيت الموعد صباحا للعرض, فإذا كان جاء بعضهم صباح اليوم فلنجعله يوم السبت إن شاء الله تعالى. أه؟ ما نقول يوم السبت إن شاء الله, يوم 26 من شهر جمال. أه؟ ماذا في الحلقة 27؟ نعم, إذا اليوم 27 جمادى الأولى. تفضل. نعم, ماذا؟ لم أثق فيه لأن كثير من رواية الشيعة يعلقون عليه كلام كبير جدا, حتى قالوا أن الذي وقع من وحشة بين أبي بكر وبين فاطمة سببه أنه حرمها من فدك. وبعضهم على كل حال والله على هو الصحيح إن شاء الله أن فاطمة لم تكن تعلم بحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة, فجاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يستدل أبو بكر بهذا الحديث لا بأنه حرمها من فدك. نعم, الله أعلم, لكن يحتاج إلى تحقيق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق. القتال في الأشهر الحرم كبيرة, وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية, أبطل استدلالهم. أعيد السؤال. القتال في الأشهر الحرم كبيرة, وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية, أبطل استدلالهم.
محمد السؤال واضح تجيب.
قتال الأكفر الفرمي كبيرة جاء في تحريمه ورد في تحريمه في سورة البقرة تعالى يسألون فيه قل قتال فيه كبير وما جاء في سورة المائدة ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحلائد وودع الجمهور نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا الطائف وذلك بعد غزوة هوازن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لعشر بقين من رمضان وأقام بها 19 ليلة يقصر الصلاة ثم خرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم خرج إلى الطائف وحاصرهم 20 ليلة فبذلك يكون قطعا بعض ذلك وقع في ذي القعدة يعني في الشهر الحرام هذا أحد أدلتهم ومما استدلوا به أيضا استدلوا بما وقع في صلح الحديبية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة لأجل العمرة بلغه خبر مقتل عثمان
لو أجبت كذلك يعني ما دام ذكرتها أنه صلى الله عليه وسلم غزا هوازن ترد كذلك ما ذهب إلى الجمهور من الاستدلال بهذا مباشرة
وأبطل المصنف رحمه الله لابتداء يعني استدلال بقصة الطائف قال وذلك أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف هو من تمام غزوة هوازن وغزوة هوازن إنما البادئ فيها هم المشركون البادئ بالقتال فيها هم المشركون ولا خلاف بينهم في جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ العدو القتال فيكون حصار الطائف من تمام غزوة هوازن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه هوازن فر ملكهم نعوف ومن معه من بني من ثقيف ودخلوا حصن الطائف مقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من تمام غزوة هوازن وأما ما جرى في الحديبية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لبيعة الرضوان بعد أن بلغهم مقتل عثمان فذلك أيضا يدخل في ما ابتدأ به المشركون بالقتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد قتالهم بعد أن بلغه مقتل عثمان وأنهم يهمون بقتاله وهذا خارج عن يعني خارج عن المسألة
إذن لا تصلح هذه المواضع للاستشهاد بها وإبطال الحكم الذي هو أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز نعم مصطفى تعيل الجواب محمد القتال في الأشهر الحرم كبيرة وادعى نسخه الجمهور مستدلين بغزوه صلى الله عليه وسلم للطائف وبما جرى في الحديبية أبطل استدلاله إذا بدأ العدو القتال فبالاتفاق أنه لا يجوز للمسلمين, إنما يجوز للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم ولو كان ذلك في الأشهر الحرم, وإنما الذي نعم لا يجوز هو أن تبتدئ في الأشهر الحرم. نعم هذا لم نعم وصل. واصل نعم اسلام واصل
القتال في الأشهر الحرم كبيرة, وذكر الجمهور من جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أنه منسوخ, واستدلوا بذلك بغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن, ولا يتم لهم استدلال بذلك لأن غزوة هوازن كانت تابعة لها غزوة طائف, وغزوة طائف بالاتفاق أنه كان في الأشهر الحرم.
طائف تابع لهوازن.
نعم. وكذلك استدل ابن القيم رحمه الله بآية سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل, وقال أن هذه السورة بالاتفاق أنها ليست منسوخة, ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتحدوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد.
بينها وبين سورة البقرة حوالي 8 سنوات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام, إذا ليس بينهما أو ليس هناك نسخ. نعم
بقي لهم بقي للجمهور استدلال بما جرى في الحديبية, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
ما جرى في الطائف أقوى منه, أقوى من استدلال. يعني أولا الحديبية لم يحصل فيها قتال لأنه فقط تأهبه صلى الله عليه وسلم للقتال, هو الذي استدل به مع أنه واضح يعني السبب بلغه أنه أن عثمان رضي الله عنه قد قتلوه وأنهم كذا, فالنبي تأهب لقتالهم وأخذ البيعة عن أصحابه. لكن أما الطائف فإنه صلى الله عليه وسلم قاتل. نعم
كذلك ما ذهب إليه ابن قيم كان عطاء يحلف عليه أنه
سؤال كذلك يليه, من أين أخذ حكم أن الإسهام لأمداد الجيش لا بد فيه من استئذان الجيش؟ نعم من أين أخذ حكم أن الإسهام لأمداد الجيش لا بد فيه من استئذانهم؟ هكذا نقول بدل من إعادة الجيش, لا بد فيه من استئذانهم أي استئذان الجيش كذلك. من أين أخذ هذا الحكم يعني الملك؟
أخذ حكم أن الإسهام لإمداد الجيش بعد نهاية الحرب, يعني بعد أن تنتهي الحرب فاشترط فيه إذن الجيش, أخذ هذا من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش في خيبر أن يسهم لجعفر وأصحابه ومعهم أبو موسى وأصحابه, فلما يعني استأذنه دل هذا على أنه لا بد من استئذان للإسهام لإمداد الجيش بعد الحرب, أما قبل الحرب يعني فهم من الجيش.
نعم هذا أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لأصحاب السفينة إلا بعد أن استأذن, لأن هذه الغنيمة هي في الحق حق لمن شارك في المعركة، ما عداهم ليس له حق في ذلك إلا ما هو معروف من المسائل، كأن يذهب في يرسله قائد في مهمة تتعلق بالجيش أو نحو ذلك. وأما أن يأتي أمداد، نعم أمداد من ما يمدون جيش، ممكن قبائل اتصلت ونحو ذلك، وهؤلاء كانوا نعم من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة والتحقوا بعد أن يعني انتهت المعركة، لم يشاركوا فيها ولكن أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا بد من قلب لأنه في الحق لم يشارك. لم نذكرها على كل حال ولكن واضح. نعم حياك. نعم نعم من نعم نعم ولكن ممكن هذا أبو هريرة ما أدري يعني بالضبط هل هو كان ممكن أن يحضر ولم يحضر، مع أنه كمثل هؤلاء الذين ربما منعهم فقط، بمعنى أنه لو كان هناك طريق ميسور وعرفوا الطريق ولم يكن من هذه المسافة البعيدة ممكن كان يسمي منهم الذي يريد. قال الله عز وجل وأرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فالذي يمكنه أن يحضر ومع ذلك ما حضر وجاء في آخر المعركة، ثم قد يكون ولكنهم على كل حال ملابستهم ظاهرة أنهم جاءوا من مكان بعيد والظاهر أنهم كانوا يحاولون، ولو ساعة فهم ربما الأمور لحضروا، لكن الذي ربما يتكاسل أو يتأخر أو نحو ذلك من أحواله تختلف أمره. نعم ممكن يكون بهذا الباب. نعم نعم ماذا؟ أيه في الحق حتى تأليفه المفروض أن يستأذى الجيش، لأن الجيش هو الذي له حق في هذا كل ما يخرج عن الغنيمة وكل ما يعطى، إلا ما هو كذلك معروف كمثلا السلب أو كالصفي. نعم هذا لا يشترط في الاستئذان، ولكن الشخص لم يشارك أصلا في المعركة ثم يسهم له، يعني الجيش له كلمة في ذلك. قال استاذ قال فلان مثلا حضر ولا حضرتنا مجموعة وكذا وكذا نريد أن نجعلها نصيبا، كيفية الأمر مهم يبلغهم الاستئذان فقط، خطبة ولا نحو ذلك يبلغ الخبر كذا ينتشر الخبر. نعم فيجيبون أو يسكتون أو يعلم منهم بأنهم ما عندهم أي إشكال. نعم مهم الاستئذان بالطريقة التي يحصل بها الاستئذان. نعم 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 قد يكون أعطاه على كل حال من الخمس، قد يكون أعطاه من الخمس. وأما أربعة الأخماس التي للجيش هذا هو حكمه، قد يكون بعثهم أعطاهم من الخمس الذي هو خمس لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه بحسب ما تقتضيه المصلحة. نعم السؤال كذلك الذي يليه، بماذا نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية؟ نعم بماذا نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلى محرم طعام إلى آخر. نعم بماذا نجيبه؟ أيوب نعم قال
نجيب المستدل على إباحة الحمر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أحل إلي قل لا أجد فيما أحل إلي
فيما أحل إلي
بما أحيى إلي محرما. نجيب على طاعم يطعمه لأن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجلا أهل به لغير أو فسقا أهل به لغير الله فإنه رجل. نقول أن هذه الأربعة جاءت محرمة في هذا السياق، ثم جاء تحريم الحمر بعدها على أن التحريم كان يأتي شيئا فشيئا. نعم، فتحريم الحمر بعد ذلك كان تحريما مبتدأ به لما قد سكت عليه النص في الآية.
إذن نقول نعم قادر زيادة على ما قال.
نقول أن هذه الأمور الأربعة المحرمة في الآية عند نزول الآية هي الوحيدة التي كانت محرمة، ثم بعدها حرمت حرم بعدها ما وقت نزول الآية. فالأمور التي كانت محرمة على المسلمين هي هذه الأمور الأربعة المحرمة.
إذن فتحريم ما عداها وتحريم كذلك مبتدأ. انتبهوا جيد المسألة إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليها في أصول الفقه، وهو الزيادة على النص. قال الأحناف أنها نسخ، وقال غيرهم ليست بنسخ. الزيادة على النص قيل أنها نسخ، هو مذهب الأحناف نعم، وقيل أنها ليست نسخ. مثاله الزاني مثلا، جاء في القرآن الكريم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء كذلك في السنة أن الزاني يغرب بمعنى ينفى من بلده سنة. قال الأحناف هذه تعتبر زيادة على النص، وعليه فإننا إذا أثبتناها نسخنا بها ماذا؟ الرجم. والحديث والسنة لا تنسخ القرآن. فإذا كأنهم قالوا لم يقولوا بالتغريب. نعم، إذن كذلك هنا ممكن يقول نفس الكلام على بالنسبة للإحناف. وأما بالنسبة للمالكية ليس عندهم القاعدة المالكية، يقول الجمهور الزيادة على النص ليس نسخ. إذن من المانع أن يقولوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من الطير وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. نعم، ورد النص بذلك، وردت كذلك أشياء أخرى يعني حرمت. إذا من المانع من القول بها ونضمها إلى ما دامهم هذا القاعدة ليس عندهم؟ إذن فنقول تلك محرمة، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من محرمات فكذلك يحرم وانتهى. نعم، فلماذا يبقى يقتصرون فقط على هذه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو لا يغلى به. إذن فهذه نعم حرمت وكانت الوحيد المحرم في وقتها، ثم بعد ذلك تتابع يعني نصوص أخرى فيها تحريم ما عداها، فلا يقتصر عليها على هذه فقط. نعم، إذن هكذا يرد عليهم. على كل حال كذلك من أراد زيادة البحث صراحة لا أظن ترك شيء لغيره محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عند الآية، عند هذه الآية من سورة الأنعام، أطال فيها طولا وتكلم بتفصيل عن بعض الحيوانات التي ربما الناس اليوم يترددون فيها، وذكر كأنه شبه قاعدة في هذا الباب جيد أن يرجع إليه. نعم، حتى كدت صراحة أن أقول نقرأه مباشرة ويكون هو درسنا اليوم من أضواء البيان. بحث جيد ونافع، ولا أظنكم ربما الواحد منكم سيرجع إليه. في أضواء البيان قلت عند الآية قل لا أجد فيما أوحي، ورد على المالكية لأن المالكية هم الذين يعتمدون على المالكية، يحلون يعني حتى الكلاب مكروهة عندهم، الحمر جائزة، ويحرمون الخيل يحرمونه ولا يدخلون في هذه القاعدة. استدلال يقول عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوه. قالوا هذا أنه في معرض امتنان ولا يمتن خير البغال والحمير لتركبوها. قال الله عز وجل يعني قال لتركبوها, امتن بأنها تركب, وإباحة ذبحها وأكلها سوف يذهب هذه المنة, سوف ربما تذهب. نعم, فقالوا بأنها إذن لا تؤكل, مع أن الخيل ثابت أكلها على كل حال. نعم, والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. ها؟ كيف أخرجوا الحمير؟ قلت يعني هم باعتمادنا على الآية فقط وحدها, قل لا أجد فيما أحل محرما. نعم, عندما تأتي هذه الآية يعني يقع ما يقع منهم من اضطراب على عادة كل من. نعم, وما اعتمادهم على هذه الآية وحدها حتى الحمير تجوز, حتى الكلاب, الكلاب مكروهة. نعم, السؤال الذي يليه, وجه ما ينسب لابن عباس من فتواه بمتعة النساء. وجه ما ينسب لابن عباس من فتواه بمتعة النساء. أحمد,
نعم, ينسب لابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بجواز المتعة, ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة, والصحيح أن تحريمها كان عام الفتح. فإما أن يقال أن ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه هذا التحريم فأفتى بجوازه على ما كان يعني جائزا قبل ذلك, وإما أن يقال أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بها في حالة معينة وهي حالة الضرورة لمن يعني كان مسافرا أو شق عليه يعني الزواج ونحو ذلك في هذا البلد فأجاز له ذلك. ثم بعد ذلك لما علم يعني وجود النص بتحريمها تراجع عن هذه الفكرة.
نعم, تمام. إذن فلعله أفتى, إنما هو في حالات خاصة يحتاج الإنسان إليها, ولكن الناس ربما فهموا كلامه على غير ما يريد فانتشر وشاع وقيلت فيه حتى أشعار. نعم, فكذلك عاد مرة أخرى ليقول بما يقوله غيره من أهل العلم أن المتعة حرام, حرام. نعم, من غير أن يقول فيها بذلك القول الذي كأنه يستثني حالات الاضطرار. نعم, وقد توقفنا عند قوله نعم, إذن قال رحمه الله ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة. نعم, نعم, قال ومنها أي من الأحكام التي تستفاد من غزوة خيبر, قال ومنها جواز إجلاء. ما معنى الإجلاء؟ إخراج. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. نعم, الجلاء ويقال له الإجلاء كذلك, ويقال له التصفير. ممكن يكون منها التصفير, تصفير من صفر بمعنى أخلى الأرض ومنه السفر. نعم, قال ومنه, قال ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله, وتكون ما هنا ظرفية مصدرية, نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم, وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري, وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. نعم. قال ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. المراد بالذمة الأهلية لإيقاع العقد مع طرف. نعم، قال عنده ذمة ولا ما عنده ذمة؟ الذمة معناها التي هي مناط الالتزامات، مناط الالتزام. مثلا تمشي تدير عقد، مثلا عقد بيع مع طفل صغير، قال ما عنده ذمة، ولا مع عبد مثلا، إلا أن يقول بأنه أرسله سيده، ولا طفل مثلا تشتري معه وتتبايع في أمور الأطفال، حلوى ولا النفخات ولا إلى آخر ذلك. وأما تشتري معه وتتبايع في أمر ليس نعم، إذن فهو ليس له ذمة، بمعنى أنه أهليته ليكون طرفا في العقد يعني غير موجود. نعم. قال ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد، لهو قوله نقركم ما أقر، كما قلنا مصدرية ظرفية هكذا، هذا ينتفي معه التأبيد. قال وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، فلهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريضة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية. نعم، إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك، نزل فرض اللي هي الجزية، إذن كانوا أهل ذمة ولم يكن هناك جزية تضرب عليهم. نعم، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية، أيضا أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومناعه ومنعة. قال ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. نعم. نعم. هو ذكر هنا هذا ورفق بالتمام. قال إذا كان قوم لهم منعة يسري جميع النقض على جميعهم، وأما إذا كان فرد فرد فقط بعائلته، لا يقال أنه هو وعائلته كلهم، هذا هو كلامه. قال ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعه، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري، يعني واحد فقط والبقية لم يوافقه، فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسبي نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق. قال ومنها جواز عد، نعم فهذا وهذا وهديه لا توجد، فهذا هديه في هذا وهذا. أي صح، إذن ساقط كلمة نعم يعني بمعنى أن ناقض العهد يسري النقض إلى ذريته وإلى أولاده وإلى قومه إذا وافقوه أو نقضوه جميعا، وأما إذا كان شخص واحد وربما قبيلته لم يوافقه فهذا النقض على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبي ذريته وأولاده، لأنه فر واحد تصرف منه ولم يوافقه على ذلك. إذن معناها كأنه هذا وهذا يشير إليهما معا إلى الصورتين. نعم. قال ومنه جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها صداقا لها، جواز عتق الرجل أمته وجعل نعم وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية. نعم. ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك. إذن صفية رضي الله عنها هذا هو الذي حصل في حقها، أن النبي جعل عتقها وصدقها. نعم. يعني لم يصدقها شيء هكذا، وإنما مجرد العتق بل هو شيء كبير جدا كونه أن يكون صداقا لها، فهي صارت يعني بعد ذلك حرة. قال ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعهم. وهذه التبع جيدة لتختلف عن يعني صورة التسري، تختلف عنها. هو زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية زواج، بخلاف التسري معنى إنسان عنده إماء فيتسرى بإحداهن، يتسرى بها بمعنى أنه يعني يجامعها في من ليالي، وهذا ليس ما زوج، ولكن هذه تزوج بها بمعنى بعد أن اعتقها تزوج بها، فتزوج بها وهي حرة، وليس ماذا تسري. نعم. وهذه قطعا باتفاق أن أولادها لو أنجب منها صلى الله عليه وسلم لكانوا أولادها منها بلا خلاف أحرار. نعم. وهي حرة قبل الدخول بها، بخلاف التي تسرى بها قيل أنها نعم هي صارت أم ولد، وهل أم الولد كذلك حرة أم ليست حرة، للخلاف في غير هذه الصورة. قال إن هذا لا يصلح لغيره بل رووا، وقال ولا أشار إلى ذلك مع علم باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك، والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة، بالموهوبة، والموهوبة كذلك غير هذه الصورة. الموهوبة معناها امرأة تقف عليه صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله وهبت لك نفسي، معناها بإسقاط الصدقة. نعم. قال والله سبحانه لما خصه، إذن الموهوبة من الخصائص، لكن الصورة التي تقدمت بهذا اسم الخصائص، بل يمكن أن يشاركه فيها غيره. قال لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذه الآيات تدل على الخصوصية صريحة. قال فلو كانت هذه خالصة لك من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له. هذا هو الأصل الذي لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل، واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم، فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق. إذن الحكم المستفاد هنا رحمه الله هو أن الرجل يجوز له أن يعتق أمته ويجعل هذا العتق هو الصدقة ويتزوج بها له. والقياس الصحيح يقتضي جواز، وإذا مثلا جعلها له ولي، من سيكون وليها؟ هو وليها، هو وليها. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها، يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، يسقط حق ملك الرقبة وذلك بالتحرير، بتحريرها، ويستبقي ملك المنفعة أن تبقى تخدمه، نعم، أو نوعا منها، كما لو اعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك. أه؟ رقبة، أه؟ رقبة من ملكه، نعم، واستثنى نوعا، رقبة من ملكه، عندك هكذا ولا أكثر؟ رحمك الله، نعم، رقبة بمعنى واحد، واحد من أفراد المملوكين له. قال واستثنى نوعا من منفعته ولم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعته البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها، يلي معناها أن يكون هو الولي، هو الولي في هذا النكاح، وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها. ولما كان من ضرورته عقد النكاح، ولما كان من ضرورة عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة. نعم، نعم، التوضيح، لأنه في حق هذه الأمور كأننا قال بعضهم نحن نقرأ ما نعيش ونعيش ما لا نقرأ. قال بعض فقهاء الشلاقطة قال مثلا نحن نقرأ ما لا نعيش ونعيش ما لا نقرأنا. قال ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، يعني محصورة في هذه الصورتين، عقد النكاح وفي الحرائر في الأحرار. منفعة البضع معناها أن يستبضع الرجل امرأة ليس له صورة إلا بأن يعقد عليها عقدا شرعيا هو المعروف بعقد النكاح، وهذا طبعا يعني المرأة تكون تزوجت، أو ملك يمين عندما حصرها في الصورة. قال كان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، مجرد عتقها صارت الآن ليست ملك يمين، لا يمكن كما قلنا أن يتسرى بها. نعم. كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة التي هي ماذا؟ الاستبضاع. كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها، لأنه طبعا ليس له ولي إلا سيدها الذي اعتقها، وبيعها ممن شاء بغير رضاها، يعني ربما احتل شاء أن يبيعها ولو بغير رضاها ممن يريدها يمكن أن يفعل ذلك، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها. فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه، يعني كأن هذا الشخص الذي هذه المرأة له، يعني كأنه مثلا حررها، ولكن قال بشرط ماذا؟ أنه يتزوجها ويجعل صداقها هو عتقها. قال ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه. نعم. قال لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة. في شوية غموض على كل حال نتجاوز إن شاء الله ولا يضر. قال ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررا، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن، منها يقصد من أحكام الفقه المستفادة، كذلك ما زال يواصل في استنباط واستخراج الأحكام الفقهية من هذه الغزوة، غزوة خيبر. قال جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة، لحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب. على نفسه وعلى قريش. نعم. قال لهم بلي النبي صلى الله عليه وسلم راه خلاص انتهى وامره خلاص وكما تريدون انتم، وقد فني وتحكم فيه وكذا، واما زوجته كذلك تكلم لها بكلام يخصه هو. نعم. ترجع الى القصه ان شاء الله تلقى بعض التفاصيل. نعم. حتى اخذ ماله من مكه من غير مضره لاحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليه السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. نعم يقصد القصة التي جاءت امرأتان كل واحد منهما تدعي أن هذا ابنها. نعم. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش. نعم أن الرجل يجوز له أن يبني على امرأة وهو مسافر، لا مانع، ليس لابد أن تدخل بيتا وليس لابد كذا. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. نعم. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم، هذا بنص الآية. ومنها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الأكل منها. نعم. قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. نعم. نعم. تقديم وتأخير. نعم. نعم. لا هناك من قال مثلا بأن هذه المرأة قتلت لأجل نقضها العهد هكذا، نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أن عندما أهدت له الشاة قبل هديتها. لا هو ممكن جدا يقول لك هذا يعني قال منها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، ماذا؟ ولكن فصل بينهما بجواز الأكل من ذبائح الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكافر. لكل حال قوله فإن قيل فلعل المرأة قتلت، هذا يبدو صح كأنه تابع لقبلها، قوله منها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. إذن يكون فلعل، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا. نعم هذا إيه نعم، ولكن متعلقة بها، ولكن كلها تختلف عن بعضها البعض، لأن قوله ومنها قبول هدية الكافر، ومنها قبول هدية الكافر خلاص انتهى، هذه الكلام لا يعترض عليه بأي شيء، فإن قيل فلعل المرأة قتلت ما علاقته بقبول هدي الكافر؟ إذن يبقى قضية نعم ممكن. فإن قيل المهم على كل حال ظاهر أن هذه متعلقة ب نعم من قتل بسم قتل به قصاصا. نعم قال فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا. قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. نعم فإن قيل فهل لا قتلت بنقض العهد؟ قيل هذا حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. فإن قيل فهل لا قتلت بنقض العهد؟ لأن طبعا الشخص عندما يضع السم فهذا ناقض العهد، فبالفرض أنه جزاؤه أن يقتل. فإذا يكون الجواب كما قال هذه حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. نعم فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قال يخير الإمام فيه. قيل إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السبب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه. نعم بسبب السبب بسبب السب ولا شك يعني عندما استفسرت هي كذا قال ماذا تريدين؟ قال تريد القتل، هذا فيه سب اعتراف، هذا كأنه سب. نعم قال ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بذلك الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين واطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل. وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلمة، فهذا محتمل والله أعلم. نعم قال واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة. فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. قال فجمع السبي، وقال ابن السبي قلنا صاروا يطلقونها ويريدون بها، هي كانت الأصل كلمة السبي الاستيلاء على جميع، ولكن صاروا يخصون بها الذلال والنساء. وقال ابن إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وذكر أبو داود عن ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك. فدك كذلك تابع لمناطق خيبر أيضا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية. ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. يعني السلطان له مخير هذا القول الثاني، هل البلاد أو الأرض إذا غنمت يقسمها كما يقسم سائر المغانم، أم أنه يوقفها على المسلمين ليسكنوا فيها. فكل بلاد فتحت هي في الحقيقة بلاد مسلمين، حتى ولو كانت بلاد كفار كما هي خيبر مثلا وغيرها ومكة بعد ذلك عندما فتحت. قال فقال الكوفيون الإمام مخير، يقصد الكوفي الأحناف، الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها. مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ومن إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. نعم، سواد معنى البلدان التي وراءه. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. إذن قولان هذهما، نعم، مذهب الكوفيين، نحن في مذهب الشافعية ومذهب المالكية. قال وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. يعني كأنه خاف على من يأتي من المسلمين ولا يجدون مكانا يلبثون فيه ويسكنون، قال لجعلتها يعني قسمتها كما تقسم سائر الغنائم. قالوا هذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين، الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، يعني مقابل حقن دمائهم. قال نعطيكم هذا الحصنين وخلنا نخرج منهم سالمين لا تقتلونا. فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك لصلح، والعمر أن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال. ها؟ لم يتركوا لضربهم. نعم، إذن قال لضرب من الصلح، معناها صفة من صفات الصلح انتهى. ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال. إذن هذا يكفي في تسميتها عنوة. نعم، ما تركوها إلا بعد أن حوصروا وقوتلوا وظنوا أن الغلبة سوف تكون للمسلمين، فعند ذلك تركوها مقابل أن يسلموا. فكان حكم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح، إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة، بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، ونصف نصفا له ونصفا للمسلمين. قال عمر أبو عمر قال أبو عمر يقصد لعله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على 36 سهما فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب هذا آخر كلام أبي عمر قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة الكتيبة موضع كذلك مثل فدك والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عذق العذق يعني كان يطلق على كل حال على يعني العرجون من التمر قال والعذق النخلة هنا وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة فصل ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود وقد انضاف إليهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة أظن عندنا تعبئة يعني تعبئة معنى الجيش تهيئته هذا يقصد بالتعبئة فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر نوع لباس الشملة يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا نعم إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأنه لما غل أي أخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهذا كذلك كبيرة من كبائر هذا هو المانع له من دخول الجنة كما تظنون فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار بمعنى هذا الشخص كأنه ذكر نفسه ما زال على قيد الحياة ارد هذا الشراك بعد حتى لا يقع له مثل ما وقع لمدعم قال فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة إذن تقدم قلنا اللواء هو الراية نعم بعضهم يقول اللواء هو الراية نعم ولكن قيل أن اللواء واحد ويكون قطعة من قماش بيضاء كبيرة جدا ويلتوي على مثل هذه العصا يلتوي عليها فسمي اللواء لكن الراية قد تتعدد قال النبي عسى ممكن يعطي القبائل رأيت بني فلان رأيت بني فلان رأيت بني فلان رأيت بني فلان نعم نعم ماذا نعم نعم اللواء يكون أخو الراية تكون مشهور الراية تكون أقل منها نعم الراية ربما هو الذي يرادف عندنا الآن العلم نقول إحنا العلم نعم نعم يذكرون لكل أصحاب السير أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليها لا إله إلا الله لا إله لكن هل ثبت صحيح من الله قال ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم. لكن ثبت قطعا أن الخاتم كان مكتوب عليه محمد رسول الله، كان فصه إلى داخل الاسم كان يختم به هكذا. وعندما قيل بأن هذه الأمم كسرى الروم والفرس، الروم والفرس لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان عليه خاتم، معنى لا يثقون فيه إلا، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق كان يختم به صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كان عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند عثمان. وفي زمن عثمان سقط في بئر اسمها بئر أريس، أريس موجودة في بيتنا الآن. لا لا موافقة فقط، أريس في بيتنا موجودة اليوم، أريس هكذا اسمها أريس. نعم نعم قال نعم نعم قال ثم دعاهم الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام، المبارزة يسموها المبارزة بمعناها هكذا يعني عادة الحرب، إن عندما تنطلق بعد الطلق يتبارز اثنان وربما كذلك آخر وآخر ثم يشتبك الجيش. قال فقتله، ثم برز آخر فقتله، نعم ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. كل حد ربما هناك رواية تقول بأن فدك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك، ولم أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. نعم. فلما كان ببعض الطريق سار ليله، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى، الكرى هو النعاس. نعم. عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليلة. ماذا نعني بالليلة؟ ظرف. نعم ظرف لي اكلأ، يعني بمعنى بمعنى يحرص، هو الفعل اكل على كل حال يعني يتعدى الفعل به، ولكن معنى هناك انه يعني يصلح ان تقول ليلة في الليل. قل من يكلأكم، إذن فهم فعل به متعدنا. نعم نعم. قال فصلى. نعم. أه؟ قد تكون هي لنا إكلأنا إكلأ لنا إكلأ لنا نا هذه هي المفعول به. والليلة فحال مناسب لها أن تكون ظرفا. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ليس أي بلال. ما هذا يا بلال؟ قال فأخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم قال هذا واد واد به شيطان هذا واد به شيطان. فلما جاوزوه لو جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا. كأنه من السنة أن الإنسان إذا أخذ النوم في مكان معين أن يغيره إلى مكان آخر، يعني ولا يصلي في ذلك المكان الذي حصل الفوات نعم فيه. ثم أمر بلال فأقام الصلاة وصلى بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. وقد روي عن أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك. وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين ولم يوقت مدتها ولا ذكر في أي غزوة كانت. وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا واضح البريك من يكلأنا فقال بلال أنا فذكر القصة. نعم. لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال غندر عنه إن الحارس كان بلالا. واضطربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك. إذا القصة هكذا نعم يقع فيها أنها ربما أحيانا تتعدد وأحيانا تكون واحدة، إلا أن الذين يحفظونها قد يعني تارة يذكرونها في موضوع. إنها كانت في مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق. أظن هذا موضع مناسب لنتوقف هنا. ممكن على كل حال قد يكون بعضهم جاء اليوم صباحا وأنا نسيت موعد صباحا للعرض. فإذا كان جاء بعضهم صباح اليوم فلنجعله يوم السبت إن شاء الله تعالى. ماذا أقول له يوم السبت إن شاء الله؟ يوم 26 من شهر جمالة. ماذا؟ في الحلقة 27. نعم، إذا اليوم 27 جمالة الأولى. تفضل. نعم، ماذا؟ لم أثق فيه لأن كثير من رواية الشيعة يعلقون عليه كلام كبير جدا، حتى قالوا أن الذي وقع من وحشة بين أبي بكر وبين فاطمة سببه أنه حرمها من فدك. وبعضهم على كل حال، والله له وصح إن شاء الله، أن فاطمة لم تكن تعلم بحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فجاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستدل أبو بكر بهذا الحديث لا بأنه حرمها من فدك. نعم، الله أعلم، لكن يحتاج إلى تحقيق. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.